هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضفة ومعادلة المقاومة للمواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سوف نكون مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا، ونتوقف عند الفقرات التالية: نداء غزة، أولى الفقرات. بعدها سننتقل أحبتنا الكرام لكي نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ناصر أبو شريف عبر الهاتف. وإن شاء الله سوف نخصص وقتا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النشا.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه. الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجود ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بأناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول لنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمة ونقعد في الشارع أنا وأولاد وجوزي 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها، دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لاقتلاعه منها.
القسيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي إلى هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها، رافضين المساومة عليها.
نشكر الزميل عماد النتشة وعن حراك الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وسومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها، نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية، تين، عنب، أشياء زاد،
نعم.
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض. وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويب، اختلف عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحصي هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا، وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت، قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2376 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اختراق.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاختار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص. ثم جاء ناس ميسورين الحياة شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. ايضا كم من الناس وضعت اموالهم في احواش الابقار 30 40 50 الف دولار، مجهز احواش حمامات زراعيه، الارض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 او 40 شخص من كل حمام زراعي. ليس الارض يعني كل انسان بيطلعش له 150 200 متر فقط في هذه الارض، ولكن ما معاهم الناس اي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الارض. احنا مع القانون، ولكن ما ناتي ونظلل والحكومة تظلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع سيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل سلطان، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعين الكرام نشكر زملائنا شيماء كريم، عماد النهشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للسيد سمير زعرب أحد ملاكي الأرض في منطقة تل السلطان غرب رفح.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ومحور حديثنا الضفة ومعادلة المقاومة في المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في استهداف الاحتلال لمقاومين في جنين بعد عملية تل أبيب؟ ما الذي أكدته عملية تل أبيب على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ وهل مواصلة الاحتلال استهداف المقاومين يخمد جذوة المقاومة؟ الضفة ومعادلة المقاومة في المواجهة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. اغتالت قوات خاصة من جيش الاحتلال عصر الأحد ثلاثة مقاومين بعد إطلاق النار باتجاه مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب جنين المحتلة. وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الشبان هم عبارة عن خلية فدائية كانت تخطط لتنفيذ عملية ويقودها أسير محرر من مخيم جنين. وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بعد استهداف المقاومين، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية، واستخدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان. عملية الاغتيال جاءت بعد يوم واحد من عملية تل أبيب التي نفذها ابن مدينة جنين كامل أبو بكر، وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة مستوطنين اثنين، حيث شكلت هذه العملية أزمة كبيرة لدى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال التي سجلت إخفاقا أمنيا واستخباراتيا جديدا لكون المنفذ هذه المرة مطلوب لجيش الاحتلال وجهاز الشباك. الزميل منذر بايعة والتقرير التالي.
تواصل يد الغدر الجبانة اكتراف المزيد من الجرائم في الضفة المحتلة، فقد تمكنت آلة البطش الصهيونية من اغتيال 3 مقاومين قرب قرية عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة. شهود عيان أفادوا بأن قوة خاصة أطلقت النار مباشرة صوب مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين، ثم وقع اشتباك مسلح بالمكان.
أنا سمعت صوت إطلاق نار، طلعت من شباك البيت، شفت سيارة كادي، شفين سنتقية وسيارة شكل، في وحدات خاصة، في منهم لبس مدني في منهم لبس جيش، بطلق النار على سيارة بيجو 260 لون أزرق سماوي، أطلقوا عليها لا يقل عن 300 إلى 400 حبة.
وكيف استمرت العملية كلها؟
العملية استمرت ما يقارب 5 دقائق عملية إطلاق النار.
وزعمت إذاعة قوات الاحتلال أن الفلسطينيين 3 نفذوا عملية إطلاق نار في وقت سابق قبل أن يتم إطلاق النار عليهم قرب جنين. وفي بيان مشترك لجيش الاحتلال وحرس الحدود والشباك أكد أنه في نشاط مشترك تمكنت قوات الجيش من إحباط خلية كانت في طريقها لتنفيذ عملية، ومن بينهم زعيم الخلية الذي قتل هو نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين 26 عاما، وهو ناشط عسكري بارز شارك في عمليات ضد قوات الاحتلال، وقتل معه في السيارة 2 آخران من أفراد الخلية، كما تم العثور على سلاح من نوع M16 في السيارة. تقتات قوات الاحتلال على دماء الفلسطينيين، حيث لا يهنأ للاحتلال بال إلا إذا ارتكب المزيد من الجرائم، وسالت الكثير من دماء الفلسطينيين، لكن التجربة تؤكد أن هذه الدماء لا تضيع هدرا، بل إنها تكون وقودا يشعل الأرض لهيبا تحت أقدام بني صهيون.
نعم، نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، وعن لجوء الاحتلال للاغتيالات بعد عملية تل أبيب نستضيف في برنامج فلسطين اليوم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران الأستاذ ناصر أبو شريف. أرحب بك أستاذ ناصر في لقائنا هذا. السلام عليكم سيدي الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات.
تحية طيبة لك أستاذ ناصر. كيف تقرؤون استهداف الاحتلال أستاذ ناصر ل3 مقاومين في عرابة جنوب جنين؟ ما هي دلالات ذلك من ناحية مكان التنفيذ والتوقيت؟
طبعا هذا الكيان الصهيوني في النهاية يمارس ما يقوم به من إجرام ضد الشعب الفلسطيني منذ 100 سنة وليس حديثا. المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتجذر وتتوسع كل يوم. الكيان الصهيوني ليس لديه أي مشروع أو أي طرح سياسي لحل المشكلة الفلسطينية، هو عليه أن يواجه انتفاضة الشعب الفلسطيني بأدواته القمعية وبأدواته الدموية، وللأسف الشديد الذي يمكنه من ذلك هو سكوت المجتمع الدولي وسكوت للأسف الشديد العرب، حتى تعاونهم وتنسيقهم مع هذا الكيان. هذا الكيان يقوم بإجرام ضد الشعب الفلسطيني حتى حسب القوانين الدولية، لكن يبرر ذلك أنه يمارس ضده العنف. هو الذي يقتل الشعب الفلسطيني،
نعم.
هو الذي يحاصر الشعب الفلسطيني، هو الذي يهوز الأرض الفلسطينية، هو الذي يستوطن، هو الذي يهدم، هو الذي يعني يطلق قطعان مستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يتحمل الشعب الفلسطيني بين قوسين ويسمى بالإرهاب. هذا المجتمع الدولي الموجود الذي يمكن الكيان الصهيوني من فعل وممارسة هذه الجرائم دون عقاب.
أستاذ ناصر، ما هي الرسائل التي أراد الاحتلال يعني إيصالها من خلال هذه الجريمة النكراء، اغتيال المقاومين ثم احتجاز جثامينهم؟
هذه عمليات تمارس بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني. نحن عندنا في هذه السنة تحديدا كل يوم هناك شهيد، آلاف الأسرى منذ بداية هذا العام، هو متوحش ولديه حكومة فاشية تعتبر الشعب الفلسطيني عدو مطلق ومن حقه أن يمارس ضده كل أنواع الجرائم، الجرائم ضد الأسرى في السجون، الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. حالة المقاومة هي تشكل تحدي كبير للكيان الصهيوني، ولا يجد كما ذكرت أي مشروع لمواجهة هذه الحالة الثورية وهذه حالة المقاومة في الضفة الغربية. لذلك يعني لا يوجد هناك خيار أمامه إلا قتل المقاومين، وطبعا زيادة التنكيل، قتلهم وبعد ذلك هدم بيوت أهاليهم، وهكذا تستمر جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. والذي يساعده على ذلك هو يقوم بجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، ولكن من يغطي عليه للأسف الشديد هي هذه القوى الكبرى ممثلة بأمريكا والدول الغربية، وكذلك سكوت الأنظمة العربية وتكتفي بالاستنكار ومن جهة ثانية تنسق حتى أمنيا مع الكيان الصهيوني.
نعم، من جهة أخرى من يغطي لهذه الجرائم، جرائم الاحتلال، يعني بالرغم ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من عمليات اعتقال، إلا أن الحديث يجري على مستوى الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال عن عملية واسعة يقوم بها الجيش على مستوى الضفة الغربية. هل يمكن للاحتلال أن يقدم على عملية من هذا النوع، وهل هو مهيئ داخليا للقيام بها؟
الكيان الصهيوني كما ذكرت هو يعني الخطر الأكبر، والمشروع المناقض له هو الوجود الفلسطيني. الآن عدد الفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة أكثر من عدد اليهود، ولا يوجد هناك أي مشروع آخر سوى قمع الشعب الفلسطيني والضغط عليه بكل الوسائل. من يطلق يد الكيان الصهيوني ولا يقيدها هو للأسف الشديد سكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم. بالرغم أن كل منظمات حقوق الإنسان، Human Watch، Amnesty إلى آخر، كلها تعتبر هذه جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر الكيان الصهيوني نظام فصل عنصري حيث يمارس أكثر من قانون في داخل فلسطين التاريخية، ويجزع الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع من قوة، ويحاول ضرب أي شكل من أشكال القوة. لكن كون هناك ما في هناك طريق، الشعب الفلسطيني ليس له خيار إلا المقاومة، والكيان الصهيوني ليس له خيار إلا مقاومة المقاومة.
وطبعا بعد عملية الاغتيال أستاذ ناصر، سارع العدو إلى ربط الخلية بغزة، ماذا يمكن أن يفهم من وراء هذا الربط؟
يربط، نحن في النهاية شعب واحد، نحن في النهاية مقاومة واحدة، نحن أصلا كشعب فلسطيني نرفض أي حالة من حالات التجزئة. توحدنا المقاومة، توحدنا مواجهتنا لهذا العدو، وبالتالي هذا الربط شيء طبيعي. لكن كون الكيان الصهيوني هو من يسعى إلى تجزئة الشعب الفلسطيني وتفتيته وجعل غزة غير الضفة الغربية والقدس غير غزة، والفلسطينيين في أراضي عام 1948 غير في الضفة وفي غير غزة، والفلسطينيين في المخيمات وفي خارج فلسطين غير الفلسطينيين في الداخل، هو من يعاني من ذلك. بالنسبة لنا نحن شعب واحد، نحن مقاومة واحدة، نحن نسعى لتوحيد الساحات والتأليف بينها والتنسيق بينها في مواجهة الكيان الصهيوني، ولا بالتالي نحن سعداء بذلك. نعم. ولسنا يعني متضايقين من هذا. الاتهام
طبعا عملية الاغتيال جاءت بالذكرى الأولى لمعركة وحدة الساحات. أستاذ ناصر أبو شريف، يعني إلى أي حد فشل الاحتلال في عزل ساحات المواجهة والاشتباك، وإلى أي مدى أيضا نجحت المقاومة على ترسيخ معادلة وحدة الساحات في أي معركة مقبلة مع العدو؟
كما ذكرت سابقا، الكيان الصهيوني يسعى إلى تفتيت الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.
صحيح.
بكل الوسائل في الداخل الفلسطيني في أراضي عام 1948، هناك عرب وهناك دروز وهناك مسيحيون، حتى بالتسميات، هناك عرب الشمال وعرب الجنوب، هناك البدو وغير البدو، يعني يحاول أن يفرق الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع من قوة. أهل الضفة، أهل القدس غير أهل الضفة، مع أننا يعني في مكان واحد وحيز واحد، الأهل غزة غير أهل القدس غير أهل الضفة. نحن وحدة الساحات يوحدنا في النهاية شعورنا الوطني والقومي هذه أولا، ومن ثم هذا العدو الصهيوني هو الموحد الأكبر لشعبنا الفلسطيني في ظل هذه التجزئة الجغرافية والاجتماعية وحتى يعني كل ممارساته. مقاومة الشعب الفلسطيني هي ضد الاحتلال، ووجود الاحتلال هو من يوحد الشعب الفلسطيني.
طيب.
ونحن نسعى بكل الوسائل أيضا لتمتين هذه العلاقة من خلال التنسيق الدائم والمستمر.
ونحتاج إلى بعض الخطوات الفلسطينية، يعني ما هي هذه الخطوات المطلوبة اليوم لتوحيد القرار والخيار الفلسطيني؟ وهل تعيد السلطة موقفها برأيكم أستاذ ناصر؟
نحن أكبر عائق عندنا هو السلطة. السلطة في النهاية يعني وقعت اتفاق عام 1993، هذا الاتفاق هو ميت بحكم الجميع، بحكم السلطة وبحكم المجتمع الدولي وبحكم الكيان الصهيوني، لكن للأسف الشديد لا تريد أن تعترف بذلك. نحن سعينا ونسعى دائما لتوحيد الشعب الفلسطيني في إطار برنامج نضالي موحد وبرنامج سياسي موحد، لكن السلطة الفلسطينية إلى الآن ما زالت مستمرة و يعني متمسكة بما تعتقده من حل دولي وحل على أسس القرارات الدولية والرباعية الدولية وأشياء من هذا القبيل. نحن نعتقد كل هذه الاتفاقيات ماتت، كل هذه الأمور ماتت، ليس أمامنا سوى مقاومة هذا الكيان الصهيوني ومقاومة حكومته الفاشية التي تستهدف الوجود الفلسطيني برمته وتستهدف السلطة حتى قبل المقاومة.
نعم نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهر الضفة لا تهدأ عليها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهر الضفة لا تهدأ عليها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكنا مع ضيفنا قبل الفاصل الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، الذي أشار إلى سياسة الاحتلال الدائمية لاستهداف المقاومين في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة، وهذه المرة إلى جنين. الاحتلال يغطي على جرائمه حقيقة بهذه الجرائم التي يقوم بها، وهو الكيان العنصري والكيان المجرم الذي رأينا كيف اغتال المقاومين، اقتال الشرفاء واحتجز جثامينهم، ولكن الاحتلال ومواصلة هذه السياسة لا يمكنها أن تخمد نار المقاومة، جذوة المقاومة التي تتسع يوما بعد آخر. ولكن نحتاج إلى خطوات فلسطينية لتوحيد القرار والخيارات، وأهم من ذلك هي إعادة السلطة لموقفها إثر قراراتها الميتة طوال التاريخ في أرض فلسطين. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وشكرا لاستماعكم إلينا. أنا فقط أدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا تحديدا فلسطين اليوم، وعلى رقمنا التالي 0098-92-15-48-995-0. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم أحبتنا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد، درب العطاء والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل ياسر أبو العيش من سكان مدينة رفح أو ما يطلق عليها الفلسطينيون قلعة الجنوب، التي كانت على مدار انتفاضة الأقصى مسرحا لاجتياحات صهيونية حملت أسماء متعددة. وعلى الدوام كان الشهيد حاضرا هناك ليسجل أسطورة من الصمود والتحدي في مواجهة جيش يملك عتان وعلى أسلحة الحديثة، فيما هو لا يملك من حطام الدنيا إلا يده اليسرى التي كان يقاتل بها. هناك في منزل الشهيد الكائن في حي تل السلطان بالمدينة، وتحديدا في الغرفة التي شهدت معركة الشهادة، جلسنا مع العائلة لتروي لنا قصة جديدة من قصص الجهاد والشهادة، حيث إشارات المعركة لا زالت بادية أمام أعين الجميع، فيما طرفا الشهيد الصناعيان لا زالا شاهدين على عزيمة وإصرار لا تلين. محمد نجل الشهيد الأكبر يروي لحظات الشهادة وما حدث ويقول:
قلت لما سمعت أبوي بكبر صرت أحكي لأمي يعني وصرت كبروا يعني كبروا خلينا نكبر كود حدا يسمعنا ويعني في الجوامع يصير كبروا يعني. سمعت أبوي تكبير وأشهد أنا لا إله إلا الله وأكبر وطخ وقاوم يعني قاوم فوق ساعة ونص وزيادة كمان، إلا ما سكت يعني بطل يكبر. قلت يا أما شكله أبوي خلاص تشهد يعني ملوش حيص ولا نفس. فكان إنه آخر انظار الدنيا إنه ما هينسف البيت علينا وهذا. فطلعنا فلقينا أبوي مرمي على الباب وكان في آخر أنفاسه. روضني عن شعور غريب فوق ما تتصور، يعني كان لسه عمره 12 سنة. اني يعني حزنت على نفسي اني ما سويتش اشي مع ابوي، ما ساعدتوش في اشي، ما قاومتش معاه، فعشان حزت في نفس الواحد وداقت. يعني كل ما سير احكي هذه القصة عن ابوي هذا اتضايق عشان اني ما ساعدتوش في اشي او عملت له اي حاجة، يعني مهما كان صغير بس خلص يعني هذا شعور روضني لحتى الان ما بقدرش يعني انساه، يعني خصوصا انه ابوي استشهد قدامنا قدام عينينا بعد ما طلعوه برا يمكن طخوه قدام عينين الواحد، فحدث صادق بنتساش خالص.
زوجة الشهيد ياسر أبو العيش تقول فور خروج زوجها من غرفة الإنعاش وبعد فقدانه أطرافه الثلاثة طلب سلاحا ومنه أطلق الرصاص بيده اليسرى المتبقية وحمد الله لأنه سيكمل مسيرة الجهاد والمقاومة.
فأول ما طلع من غرفة الإنعاش طلب السلحة ما طخ في دراعه، إن طخ في إيده بكون عن صدق ربنا حب عشان يكمل مشوار الجهاد، لأنه يقول أنا بإذن الله مش هموت على فراشي وأنا مصاود. أنا كنت أتمنى الشهادة أما ما تقطعش وسر فيه هيك. طلع بعد العناية بيجي حوالي أكثر من 12 يوم، أول ما طلب السلحة وطخ في إيده، فطلب من الشباب إنهم وزعوا سلفان وحلويات حنتا، قال من لأنه الحين عرفت إنه الله شفاني لأنه اللي أعطاني الدراع اللي أجاهد فيه. فكان في شوية نسوان معني من تون الجهاد يعني أمهات الشباب وشي، فصاري هاهن وزغرتن طلب منهن قالهن الحمد لله إنه ربنا شفاني. رغبة طرف الثلاثة راحن بس في الدراع هذا قاوم فيه حتى استشد والحمد لله. كان هو مصاب غاد وجريح يطلب إنه يخدوه على الجامع، رغم كان جرحه لسه بنزف قاعد أكثر من 45 يوم في المستشفى ويغروا له هو جريح ودم ينزف ويطلع يوميا على الجامع صلي كل صلاة بصلاتها.
يعود محمد للحديث عن أبيه ليضيف أنه لطالما مازح والده بالقول إنه يتمنى أن يصبح طبيب أطراف لمعالجة أطراف والده.
أبوي كان علمنا أول حاجة يقول للعلم، العلم هو جهادك، تتعلم بالجهد أهم مش العلم. كان كنت دائما أنا أمزح معه وهذا أقول يا أبا نفسي أطلع عن دكتور أطراف بصير يعني عمل لك جريك وزبط لك أطرافه. أنا كنت دائما نحكي معاه زيك، كان حسني دائما على الصلاة والصوم، دائما يقول الصلاة هي الصلاة عماد الإيمان، كان دائما يقول القرآن أوعى تنسى يعني تابع وقرأ القرآن عشان ربنا يوفقك في علمك وفي جهادك. أحسن العلم من دون صلاة وقرآن. والله يعني أنا اختار لي يعني نقول إنه يعيش معنا لفترة طويلة، يعني زي أبي هذا يعني كنا نادر نلقطه في الدار، يعني في حياتي ما بات في الدار إلا ليلة العيد، يعني كنا نشوفه بس ساعة ساعتين. دائما خارج البيت، ما كنا غير نشوفه بس ساعة ساعتين يجي ريح. رجل أبوي يعني نفسه أطلع زيه في شجاعته في قوامته في حن في كرامته عن الناس في شدته يعني الكرامة أخواتي طيب عليهم إن شاء الله، وإنه بفخر فيه إنه علم على الشعب الفلسطيني.
نوصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو العيش ولكن بعد لحظات. وفي الختام يروي أبو ناجي ابن عم الشهيد تفاصيل المعركة التي دارت بين الشهيد ياسر وجيش جرار حاصر منزله في مسعى للنيل منه، فكانت الشهادة بعد أن أبى الاستسلام.
أبو محمد الله يرحمه كان ينام على السرير يعني في المقابل هذا، فيعني مسار الاجتياح صارت دبت الباب يعني الحطان السور الخارجي للدار فجروا اليهود، فأصبح الهين الجراف فوجه مباشر على الغرفة اللي هو فيها. فأبو محمد أول ما سمع الدب وصار طلق النار مباشر على سريره وعلى المنطقة اللي بنام فيها، يعني كل طلق جايات على مستوى راسه. فمحمد أنس الصاوب شطغية خفيفة، وكانت محمد إيش عمل يعني أخذ سلاحه اللي جنبه ومسدسه وزحف فيه واتجه فيه على الكنبة على الأرض، ومن الأرض زحف في سلاحه طلع وين على الكنبة، لأن أبو محمد متعرفين يعني رجلي مبتورات ما بقدر يعني يقف أو يطخ على مستوى الشباك أو يطخ على الجراف مباشرة، فلازم إنه يطلع كنبة أو يطلع أي شعال عسبت يقدر يشتبك مع الجيش مباشرة. فاتجه أبو محمد على الأرض يعني زحف، وأبو محمد يعني زحف بقدرش يمشي، زحف في الغرفة زحف من السرير على السجادة، من ثم طلع الكنبة بسلاحه وكسر معه كلاشينو معه مسدس ودخيرته، فكسر طرف الشباك وقام بالاشتباك المباشر مع الجراف، فكانت جراف وجيش على الأرض مش أكتر من 4 متر. والحمد لله ان الاشتباك ظل ما يزيد عن ساعة ونص، وكبر وقاوم ويطلق نار يعني الجيش طلعوا الاولاد من الدار يعني الجيش استغرب يعني صار يقول كلها الطاخ وكلها الدنيا والدب من الغرفة وفيش فيها غير ياسر وفي ايد واحدة يعني ما يعني العمل ابو محمد الله يرحمه في الليلة هذه مع يعني يعجز ناس كثير يعني بايدين ورجلين تعمله. يعني ابو محمد الله يرحمه كان عنده قناعة لو بده يعني ايش ما يصير معه يصير شقفة يتفتفت يصير ايش ما يصير معه بيسلمش حاله.
وهكذا ارتقى الشهيد البطل ياسر ابو العيش شهيدا مقداما مسطرا، ملحمة بطولية ستبقى حكاية عز وشموخ وتحدي تحكى عبر الأجيال لرجل واجه أقوى استكبار في المنطقة وهو لا يملك من جسده المبتور إلا يده اليسرى، رافضا الخنوع والاستسلام لبني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو العيش، هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، كل شكر وتقدير لحضراتكم لحسن متابعة لقائنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن نختم لقاءنا أذكركم بأن بإمكانكم المتابعة متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستماع للبث المباشر عبر الموقع، وتجدون المزيد والمزيد والجديد حقيقة في الأخبار والأنباء في الشأن الفلسطيني وسائر الشؤون السياسية والاجتماعية المختلفة. arabicradio.net عنوان موقعنا. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.